الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة وبيانها. تفضل يا شيخ.
حديث 29. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة صححه الألباني، وهنا الحافظ لما ذكر هذا الحديث قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجارية، ومر معنا أن النجاسة على ثلاثة أنواع، أقسام النجاسة ثلاث: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. مثال النجاسة المغلظة نجاسة الخنزير والكلب، ففيها تعدد الغسلات. ومثال النجاسة المخففة المذي كما سيأتي معنا، وبول الغلام، فإن نجاسته نجاسة مخففة، يعني يكفي فيه الرش، رش الماء أو النضح، هذا يسمى رش ونضح، نجاسة مخففة، وهو بول الغلام بشرطه الذي سيأتي معنا والمذي. والنجاسة يعني المتوسطة أو النجاسة وهي سائر النجاسات، نجاسة متوسطة يعني فيها الغسل. وهذا قال عن أبي السمح، وهو أبو السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن اسمه إياد، قيل أن اسمه إياد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وروى عنه محل ابن خليفة الطائي، قال ابن عبد البر يقال إنه ضل ولا يدرى أين مات رضي الله عنه، يعني ضل هذا الصحابي، يعني فقد ولا يدرى أين مات، ولم يروي إلا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه أيها الإخوة أن هذا الحديث وهو عن أبي السمح، الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، من طريق ما من طريق محل ابن خليفة، قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به، فأوتي بي حسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأخرجه النسائي مفرقا في موضعين، نصفه الأول في باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، ونصفه الثاني في باب بول الجارية. فظن بعض العلماء أن لأبي السمح حديثين، وإنما هما حديث واحد بإسناد واحد. فرقه النسائي، ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي السمح. واضح أيها الإخوة، أخذ بعض العلماء حديث أبي السمح، قسمه هو حديث واحد إلى جزئين، فوضع الجزء هذا في باب الذي يحتاج إليه، وهذا الجزء في باب آخر يحتاج إليه، فظن البعض أنهما إيش حديثا، وهما حديث واحد. وهكذا كان يصنع البخاري في صحيحه في تقسيم الحديث وتكرار الحديث. لكن قد يفهم بعض الناس أو يظن أن لأبي السمح حديثين وهما حديث واحد، فإذا ذكروا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين يقصدون ماذا؟ يظنون أن هذا الحديث المقسم هذا حديث وهذا حديث، وهما حديث واحد وسند واحد. فهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، والحديث له شواهد، منها حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال قتادة هذا إذا لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعا. والنضح والرش هو معنى واحد، واضح؟ هكذا يسمى إيش؟ نضح ويسمى رشا، وهذا يكون إذا لم يأكل الطعام، يعني دون إيش؟ الفطام في هذا السن، يعني يشربان الحليب ولم يأكل الطعام، فبول البنت الجارية يغسل، يعني صب عليه الماء يغسل، وبول الغلام الذكر الإبل يرش، يعني يكفي فقط الرش تخفيفا. ومنها حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت ألبس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. هذه كلها الروايات أيها الإخوة يبين بعضها بعضا. وهذا الحديث أيها الإخوة ورد في بول الغلام، خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ومن هذا يتبين أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية، إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح. وهذا الحديث قلنا صحيح، وقوله الجارية وهي الفتاة من النساء سميت بذلك لخفتها، والمراد هنا الصغيرة التي في زمن الرضاع يقال جارية، واضح؟ وبعض أهل العلم قال من سن الولادة إلى قبل البلوغ هذه تسمى جارية، والغلام من سن يعني الولادة إلى قبل البلوغ يسمى غلام. قال يرش يعني يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول. وفي حديث علي المتقدم ينضح. وفي حديث أم قيس فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. والفرق بين الغسل والنضح أيها الإخوة، الفرق بين الغسل والنضح أن الغسل أن يغمره الماء، والنضح لا يشترط يعني أن يغمره بالماء، بل يكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. يعني إذا نضحت هكذا لم تغمره بالماء، بقي الماء على إيش؟ الثوب. لكن إذا صببت الماء عليه أو غمرته بالماء، نزعته وغمرته بالماء، إيش يحصل؟ يتقاطر منه الماء. هذا الفرق بين النضح، واضح؟ الفرق بين النضح والغسل. الغسل تغمره في الماء، فإذن إيش؟ يشبع ماء ويتقاطر منه الماء. النضح ترشه في الماء هكذا، فالماء قليل يعني ينشف على الخام أو الشيء الذي رش به تخفيفا كما سيأتي الحكمة من ذلك. وهذا قلنا متى يفرق بين بول الجارية والغلام؟ قبل أطعام، قبل أن يأكل الطعام، يعني عند شرب الحليب في وقت قبل يعني أن يفطم. واضح؟ هذا الحديث أيها الإخوة دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يجب فيهما استعمال الماء، وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال، وهو أن بول الغلام يكفي رشه بالماء رشا يعم مكان البول، ولا يحتاج إلى غسل ولا عصر. وقد ورد في حديث أم قيس عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وأما بول الجارية فيغسل كغيره أي من النجاسات. وهذا الحديث وهذا الحكم وهو نضحه ورشه مقيد بما إذا لم يأكل الطعام، كما قيده به الراوي وهو قتادة رحمه الله، وفي حديث أم قيس لم يأكل الطعام، وعند مسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام. ومعنى لم يأكل الطعام أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته اللبن، سواء كان لبن آدمية أم بهيمة أم كان حليبا مجففا كما هو الآن، لأن المعنى واحد. وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء قط، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك حين الولادة، فإذا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبير، ولو كان أحيانا يشرب لبنا. وبعض أهل العلم أيها الإخوة فرق بين حليب الآدمي والحليب المجفف، فقال أن الحليب المجفف هذا يعني الآن الذي يشربونه الصغار، قالوا هذا فيه مواد، إذن يكون هذا الصغير كالكبير. واضح؟ هذا قول لأهل العلم أن الحليب المجفف هذا الذي الآن موجود إذا شربه الصغير يكون بوله كبول إيش؟ الكبير. قالوا لأنه يعد كالطعام، يعني من المعاصرين الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله ذكر ذلك، أن هذا الحليب المجفف إذا شربه الصغير كان كالكبير في بوله. بعضهم قال لا، بل هو كالحليب الآخر حليب الآدمي. وهنا ذكر هذا الشيخ عبد الله الفوزان. والحديث قال ابن القيم: إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. يعني إيش الحكمة من ذلك؟ قال هذا من تمام الشريعة أن الشرع فرق بين هذا وهذا. قال: والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه. أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكور فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. قال: إن الصغير إذا كان ذكرا كثر حمله، إذا كثر حمله كثر إيش؟ يعني إذا كثر استعمال الناس له سيكون في ذلك إيش؟ تبول من هذا الصغير. هذا الأول. وهو قالوا ماذا؟ قالوا أنه كثير الحمل، فلذلك فرق الشرع أن أصبح إيش؟ وجود هذه المشقة جلبت هذا التيسير، وهو أن يرش كثرة الحمل، أنه كثير أن يحمل. هذه التمسوها يعني كحكمة. طيب، والثاني قال: والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل يقال لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا فيشق غسله، يعني غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى. قالوا: بول الأنثى أنه يصب بمكان واحد، وأما الصغير إنما ينتشر بآلة الذكر يمينا وشمالا، فإذا يشق أن يغسل هنا ويغسل هنا، فخفف الشرع أن يكفيه الرش. هذه الحكمة الأخرى. قالوا: أما الأنثى فيصب في مكان واحد. قالوا الثالث، يعني من الحكمة التي التمسوها، قالوا أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. هذا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين. وقد ذكر ابن ماجه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلت: لا. قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به، يعني بهذه المعلومة. واضح؟ هذه حكمة أيها الإخوة يلتمسونها العلماء من هذا الحديث ويستخرجونها. وليس في تجويز النضح من بول الغلام دليل على طهارته، بل هو نجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته حصل هذا، فهو نجس لكن نجاسة إيش؟ مخففة في تطهيرها. وقال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، أنه مجمع على أن بول هذا الصغير الذكر أنه نجس. ولكن لم يخالف هذا الإجماع إلا داود الظاهري. والحديث يدل بفهمه على أن عذرة الصغير يستوي فيها الغلام والجارية، فلا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات، لأنهما سواء في جميع الأحوال، ولكن فرقت السنة بينهما في البول، فبقي ما عداه هو العذرة على إيش؟ على الأصل. العذرة تكون على الأصل، والبول هو الذي فرق فيه الشرع بين الجارية وبين الغلام. تفضل.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض تصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية تطهير الثوب من دم الحيض، كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. قال: متفق عليه. وعن أسماء، هنا نقف يعني وقفة فيها إن شاء الله ثمرات في ترجمة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. أسلمت قديما في مكة بعد إسلام 17 إنسانا، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء عام الهجرة على الأصح، وكانت تلقب بذات النطاقين، وقد أخرج ابن سعد بسنده عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قال: فشقيته اثنين فاربطي بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة، يعني الذي فيه الطعام، السقاء الذي فيه الماء. قال: ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين، هو نطاق واحد، ولكن لما شققت هذا النطاق إلى اثنين سميت بذات النطاقين. وعبد الله بن الزبير ابنها أشاعوا وقالوا أن المدينة فيها وباء لا يولد لهم فيها، وكان أول مولود ولد في الهجرة. وهنا قول: كانت أسماء تخدم عبد الله، تخدم الزبير رضي الله عنه خدمة يعني عظيمة، ولا يوجد لها خادم أو خادمة. تقول: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. فرس لوحده يحتاج إيش؟ خادم خاص بهذه الفرس، غير خدمة البيت خدمة هذا الفرس. قالت: سياسة الفرس كنت أحتش له، يعني تضع له الطعام وتقص له الطعام وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس. فألقت عني مؤنته، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذلك الزبير. تأمل إلى حكمة النساء. هو يريد أن يبيع، لكن إيش مكانه؟ عند دارها. فقالت: إذا رخصت لك وجاء الزبير ووجدك تبيع في هذا المكان، فغيرته رضي الله عنه وهذا العمل يغضب عليها ويطرد هذا الذي يبيع بجواره. فماذا قالت له لما قال لها: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك؟ فقالت: ما لك بالمدينة إلا دار؟ نعم. فقالت له: ماذا طلبت منه؟ فقالت: فتعال أطلب إلي والزبير شاهد. يعني أعد علي هذا والزبير شاهد، أي موجود. جاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل، من يأتي بنظير ذلك؟ يعني أن يقول: أعطيك لكن أتي بأطلب هذا أمام الناس، أو أطلب أمام، أحسنت، النبي في إيش؟ أحسنت، في الأسرة. قال: أتوني بصلاة العصر فاطلبوني أمام الناس، سأعتق وسيعتق الناس ما عندهم. وهذه يعني من السنة أن الإنسان يستعمل الحكمة. فقال فجاء هذا الرجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال له الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. فقالت: إني قد تصدقت بها. وأيضا من ما يدل على غيرة الزبير ويدل على حكمة أسماء رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، أي كان فقيرا ولا شيء، غير ناضح وغير فرسه، فكنت يعني مكان ما والفرس وبستان، يعني أرض اقتطعها لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، يعني أطلب الماء من مكان بعيد، وأخرز غربه، يعني القربة هذه لها خرز، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق تثني عليهم، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. تحمل هذه النوى، تلقط النوى، وأين تضعه؟ تضعه على رأسها وتمشي من المكان البعيد إلى بيتها. الزبير عنده غيرة رضي الله عنه، وكان فقيرا، ولا يعني، وهذا العمل يعني يجعله في هم، كيف المرأة يراها الناس وترجع، وسيأتي بيان ذلك. قال: أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني بعيدة، يعني تبعد بعيد، وسيأتي معنا ذكر ذلك في موضعه. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، ليحملني خلفه. يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بأسماء، أخت من؟ أخت عائشة رضي الله عنها تمشي مكان بعيد فمعه أصحابه، فأناخ هذه يعني الرحول حتى تركب، وجعل أصحابه يمشون أمامه حتى تركب وينقلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، يعني عرف أني لا أريد إيش الركوب، استحييت. فلم يقل لها إيش أنا زوج عائشة وأنا رسول الله وأنا كذا وأنا أمير المؤمنين. لما فهم منها ذلك، الإنسان يفهم، يعني لا يلزم أن يحدثها الشخص أنه لا يريد الركوب أو كذا، فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت، يعني لما جاءت إلى الزبير أخبرته بما جرى، فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قال: ركوبك معه غيرة، يعني أغارنا بوجود الرجال، لكن حملك النوى وذهابك هذا إيش أغير، لأن الناس يشاهدون. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، يعني خادم من النساء، بخادم، قال للمرأة خادم ويقال للرجل خادم ويقال خادمة، بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقتني، أي كأني كنت إيش عبد ملكي، مين اعتقتني فقط لسياسة هذه الفرس، يعني ما قالت الزواج والمذهب ولا الرجل، المرأة ليس واجب عليها خدمة الرجل، هذا كان موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولم تقل أن هذا العمل سيؤثر علي عند إيش الكبر. بعضهم إيش يقول هذه الأعمال الشاقة لما تكبرين قليلا ستأخذ من شبابك. فماذا كان حال أسماء رضي الله عنها؟ قال في ترجمتها، قال الحافظ: نعم، وروت أسماء، قال وروت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابنها عبد الله وعروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير وغيرهم. عاشت أسماء هذه التي تخدم زوجها، عاشت رضي الله عنها إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة، ثم إلى أن قتل سنة 73، وماتت بعده بقليل. قال هشام بن عروة عن أبيه: بلغت أسماء 100 سنة ولم يسقط لها سنا، ولم ينكر لها عقلا، يعني رضي الله عنها عقلها موجود وسنها وشبابها حفظ لخدمتها لزوجها بخلاف ما يعتقده بعض الناس. هذا الحديث أيها الإخوة قلنا أن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. في دم الحيض، وهو دم، سيأتي معنا في باب الحيض تعريف هذا الدم، ولكن نأخذ في هذا التعريف شيئا مختصرا، أنه دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل، سيأتي في ذلك بيان في باب الحيض. قال تحته، يعني أن هذا الدم نجس إذا أصاب الثوب، ماذا تصنع؟ قال تحته، تحته يعني تحكه وتقشره بطرف حجر أو عود. وقد أخرج ابن خزيمة بلفظ فحكيه ثم اقرصيه بالماء، وفي لفظ فلتحكه، والمراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله بالماء، يعني العين تزال، هناك من النجاسة ما يكون لها عين فتزال هذه العين، يبقى إيش؟ الأثر لهذه النجاسة. ثم تقرصه بالماء أي تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب، يعني بينا ذلك القرص يكون هكذا بعد وضع الماء لو، ثم تنضحه يعني بعد غسلها لهذا، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. فحديث عائشة هذا يفسر حديث أسماء، وأن النضح يراد به الغسل، فأما نضحها على سائره فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنها لم تنضح على مكان فيه دم، وإنما غسلته، والنضح على مكان لا دم فيه دفعا للوسوسة، يعني بعدما تقرص هذا المكان وتغسله إيش تصنع بعده؟ تنضح الماء على الذي أصابه هذا الدم. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ونجاسته مجمع عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسله من الثوب قبل أن يصلى فيه. قال ابن بطال حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، وقد استدل به العلماء على نجاسة الدم. قال الشافعي وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره، يعني غير دم الحيض. وبوب عليه البخاري في كتاب الوضوء بقوله باب غسل الدم، ويعفى عن يسيره على الراجح من قولي أهل العلم. وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها ففيه قولان. الآن الخارج من السبيلين فهو إيش؟ قلنا نجس. أما غير السبيلين فيه قولان، الأول أنه نجس فيجب غسله ويعفى عن يسيره، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، ومنهم ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي والعيني وغيرهم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قول الإمام أحمد إنه لم يختلف المسلمون في الدم، أي على أنه نجس، يعني نقلوا الإجماع على نجاسته عدد من العلماء، كما استدلوا على نجاسته بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس يطلق في كلام العرب على الشيء المستقذر، والمراد هنا الاستقذار الشرعي وهو النجاسة، لأن الاستقذار اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسة، وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية. القول الثاني أيها الإخوة وهو أنه طاهر، طاهر أي الدم، عدا دم الحيض، وهذا قول الشوكاني وتبعه على ذلك الصديق حسن خان في الروضة الندية، ثم الألباني والشيخ محمد بن عثيمين يرون بماذا؟ بطهارة الدم، لأنه طار. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بأدلة منها أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم دليلا يوجب غسل الدم إلا دم الحيض، إلا دم الحيض مع دعاء الحاجة إلى بيان ما يصيب الإنسان من جروح، من جروح أو رعاف ونحوهما. أي أن لم يرد في هذا إلا حديث صريح إلا دم الحيض. طيب باقي الجروح، الصحابة كانوا يخوضون معارك ويحصل لهم، لم يرد فيه دليل، فالحاجة له ماسة. قالوا لا سيما الصحابة رضي الله عنهم أهل الجهاد، أهل جهاد والمجاهد تكثر جراحه، ولو كان الدم نجسا لكانت الحاجة داعية إلى بيان وجوب غسله وإزالة أثره من البدن والثياب. قال قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل، فمضى في صلاته والدم والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع، هذا دليل أيضا. والثالث قالوا جاء عدة أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهرها طهارة الدم وأنه لا يجب غسله، ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها فلم يتوضأ، وفي لفظ لم يعد الصلاة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عصر يعني عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعي ثم صلى ولم يتوضأ. وعن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم صلى ولم يتوضأ. والقول بطهارة الدم يقول الشيخ عبد الله الفوزان بعد سياق القولين، قال والقول بطهارة الدم له حظ من النظر، والآية التي استدل بها القائلون بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين. يعني الفريق الآخر من يرى بطهارة الدم قال والآية، قالوا الآية هذه أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل وردت فيما يحرم أكله لقوله سبحانه على طاعم يطعمه، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. قد يكون الشيء حراما وهو طاهر كالسموم، وقد يكون طاهرا وهو حرام كطعام يعني الغير بلا إذنه أو إذن الشارع. وأيضا قالوا أن الثاني أن الرجس، هذا دليل المراد به النجس، بل المراد به الخبث، يعني أنه خبيث، الخبيث الذي لا يحل أكله. والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية كما في قوله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني نجاسة المشركين نجاسة إيش؟ معنوية. وقد يراد به النجاسة الحسية لقيام الدليل كقوله صلى الله عليه وسلم في الروضة إنها رجس، يعني يحتمل هذا وهذا. فيبقى الاستدلال بالإجماع الآن عرفنا الاستدلال من الكتاب والسنة. طيب إجماع العلماء الذين حكوا أنه إجماع، أنه دليل الإجماع، قال فيبقى الاستدلال بالإجماع إن لم يشكل عليه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد توارد على نقله كثيرون، وما قيل من أن العلماء يتبع بعضهم بعضا في نقل الإجماع يرده نسبة الإجماع إلى الإمام أحمد، وهو من المتشددين في نقل الإجماع، وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون محمولا على اليسير الذي يعفى عنه. يعني يقول الآن طيب الصحابة الذي ابن عمر كيف أزال هذه الحبة وصب منه، قالوا أهل العلم الذين حرم قالوا اليسير يعفى عنه. قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله فيترجح القول بالتطهر من الدم مع ما في ذلك من الاحتياط وإبراء الذمة واتقاء الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويستثنى من ذلك دم الجرح المستمر لمشقة التحرز منه. بعدما ساق هذا فأخذ بهذا القول ولم يجزم به، إنما قال إيش؟ احتياطا واستبراء للذمة. طيب اقرأ آخر حديث حتى نختم هذا الباب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
نعم، هذا من الأحاديث التي ضعفها الحافظ، قال أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، لكن حكم عليه الشيخ الألباني أنه صحيح، وقال لم أرى في سنن الترمذي، والحديث عزاه الحافظ في الفتح لأبي داود، وقال في إسناده يعني ضعف وله شواهد وله شاهد مرسل، وقال الشيخ الألباني في الإرواء وصححه الألباني، وهذا فيه العفو عن أثر لون دم الحيض. أثر لون دم الحيض الآن إذا أزيلت النجاسة وغسلت ورشت يبقى إيش؟ أثر. طيب هل هذا الأثر يؤثر؟ قال بعدما ساقه يعني هذا حديث من حديث قالت خولة، وخولة هي بنت يسار كما عند أبي داود وغيره، وقد ورد الحديث عند الطبراني سماها خولة بنت حكيم الأنصارية لكنه ضعيف، هي خولة بنت يسار لأنه من رواية الوازع بن نافع وهو منكر الحديث متروك. قال ولا يضرك أثر، يعني إذا بقي هذا الأثر، قال لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني بقي الأثر. قال ولا يضرك أثره يعني بقية لون الدم بعد الغسل. كذلك لو أزال الإنسان العذرة من الثوب بغسلها، إزالة العين وغسلها بالماء ورشها، وبقي إيش؟ بقي أثرها، البقعة اللون كذا بقي على الثوب، هذا لا يضر، يكون إيش؟ طاهر، تصح فيه الصلاة، تصح فيه الصلاة. فالحديث دليل على أنه يعفى عما بقي من أثر لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، لقوله ولا يضرك أثره، ولعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقاس عليه أيها الإخوة بقية النجاسات، أنها إذا أزيلت العين وغسل المكان فإن الأثر هذا وجوده اللون ولو يراه لا يضر. قال ولا يضرك أثره لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث أيها الإخوة غرض المصنف من إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد حديث أسماء، لأن الدم مستقذر وربما يعني من يرى هذا الدم أثره على الثوب يظن أنه فيه تقصير لم يغسله، لا قد يغسل الدم وقد يزال ولكن إيش يبقى الأثر. فبين الحافظ أنه نجس ولا بد من غسله، ثم ساق بعده هذا الحديث أنه قد يوجد أثر لهذا الدم ولكن الشرع يكفيه إزالة العين وغسل المكان، وأما وجود الأثر فلا يضر. فعلى هذا أنه وجود الأثر من النجاسة على الثوب من سلس بول أو عذرة أو دم يكون على الثوب بعد غسله يقول يخرج شيء على هذا، نقول هذا الأثر إيش لا يضر. وهذا من حكمة الشر أنه عفى عن هذا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.